الثاني الفصل الرابع في العدل وفيه مباحث. بالنسبة إلى هذا الأصل الثاني، طبعا اتفق المسلمون على أن الله جل وعلا عادل لا يظلم، ودل على ذلك القرآن الكريم وما ربك بظلام للعبيد، وغير ذلك من الآيات النافية للظلم عن الله جل وعلا، هذا متفق عليه. لكن ايش اللي سبب وقوع هالخلاف؟ طبعا ما في نقاش في ان الله جل وعلا عادل وغير ظالم، هذا مسلم. لكن النقاش في امور، هذه الامور هي اللي وقع فيها الخلاف، وهذه الامور هي التي تستلزم الظلم. يعني ما حد يقول ان الله ظالم، لكن بعضهم يقول، اذا يقول مثلا ان العبد مجبور على فعله، وش معنى هالكلام؟ اذا العبد مجبور على فعله مو باختياره، يعني المؤمن مجبور على الايمان والكافر مجبور على الكفر، فالله جبر هذا الكافر على الكفر وتالي قال ليش تكفر وعذبه، جعله خالدا مخلدا في النار، وش معنى هالكلام؟ انه ظالم، صحيح؟ وهو ما يقول الله ظالم، لكن يقول بشيء يستلزم ان الله ظالم، يقول ان العبد مجبور على افعاله، هذا لازمه ان الله ظالم. فلذلك جعل هالمبحث مبحث العدل، وصار النزاع في امور، هذه الامور بالنتيجه اذا نقحناها وحققناها ووصلنا الى ان الله جل وعلا عادل، يعني الى العدل الذي هو طبعا بحيث انه ما نقول بقول يستلزم ان الله ظالم. ثم قدم مقدمه، هذه المقدمه لها علاقه بمبحث العدل وهي لها علاقه مهمه، وهي مساله التحسين والتقبيح، هل هما عقليين او هما شرعيين؟ طبعا بالنسبه الى هذه المساله، هذه طبعا تطرح في علم الكلام وتطرح في الاصول وغير ذلك لما لها علاقه بهذه العلوم. فمثلا بالنسبه الى مساله علم الكلام لها علاقه بالعدل، فإنه إذا لم نقل أنه هناك الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، إذا لم نقل بذلك استلزم الظلم على الله جل وعلا. أما بالنسبة إلى مسألة التحسين والتقبيح، أولا وش معناها؟ وبعدين ما هو النزاع الذي وقع فيها؟ أما معناها أنه لا شك في أن هناك أمور حسنة مثل العدل بين الناس، الصدق، الوفاء، مثلا الرفق بالأيتام بالضعفاء، مساعدة الفقراء، هذه كلها أشياء حسنة. وفي أشياء قبيحة مثل قتل النفس البريئة، رمي المرأة المحصنة، الكذب، الغيبة، النميمة، البهتان، السب، قتل النفس المحترمة واعتداء على أعراض الناس، على أموال الناس وغير ذلك، هذه أشياء قبيحة، هذه مسلمة. لكن هذا القبح من وين جاي إلها؟ هل أن العقل هو الذي حكم بقبح هذه وحسن هذه؟ الإنسان هو بعقله شاف أن هذه حسنة وهذه قبيحة، أو أنه لا، مو بعقله ما يدرك هالمعنى، وإنما يدرك هالمعنى بالشارع، الشارع قال ترى الكذب قبيح، الظلم قبيح، الزنا قبيح، وقال الصدق حسن، العدل حسن، مساعدة الضعفاء حسن، لولا الشرع ما ندري. فإذا عندنا قولين، هل أن الحسن ما حسنه العقل، ما أدرك العقل حسنه، والقبيح ما قبحه العقل. وهذا الذي ذهب إليه الطائفة المحقة والمعتزلة. والقول الثاني لا، أن الحسن ما حسنه الشرع، الشرع قال أن حسن، قلنا حسن. والقبيح ما قبحه الشرع، الشرع قال أن قبيح، احنا قلنا قبيح. وهذا ذهبت إليه الأشاعرة. يقول بالنسبة إلى هذا، طبعا هي مسألة وإن كان قد يتبادر للذهن أنها علمية، لكن لها ثمرات عملية كثيرة إن شاء الله تتضح خلال الحديث، خلال البحث اللي بيجي. قال الفصل الرابع في العدل وفيه مباحث. المبحث الأول: العقل قاض بالضرورة، يعني العقل حاكم يحكم بالبداهة، بعد ما يحتاج برهان، ما يحتاج دليل، أن من الأفعال ما هو حسن كرد الوديعة والإحسان، يعني إحسان إلى الضعفاء وإلى الناس، والصدق النافع، هذه أشياء حسنة. أن من الأفعال ما هو حسن وبعضها، يعني وبعض الأفعال ما هو قبيح كالظلم، أيضا العقل بالضرورة يحكم بأن الظلم قبيح والكذب الضار. ليش قال الصدق النافع والكذب الضار؟ لأن الصدق في حد ذاته في بعض الأحيان يكون مو حسن. الآن مثلا لو كان التجأ لك إنسان ضعيف وأرادوا ناس ظلما أنهم يقتلوه، والتجأ لك في بيتك، فجاءوا هؤلاء الظلمة يسألون، فيسألون أين فلان، نفترض حتى تكون الصورة أوضح أنه التجأ إليك نبي، نبي حتى أنت تحميه، وصار في بيتك وجاء شخص ظالم وقال لك أين فلان، أنت قلت أنا يعني أقول الصراحة، مصريح زي ما يقولون، ما أكذب، موجود في البيت، راح وقتل النبي، هل فعلك حسن؟ فعلك مو حسن، وإن كنت صادق لكنه قبيح، هذا كذب، صدق قبيح، لأنه يسبب المضرة على البشرية. لأن إذا أنت تسببت في قتل النبي، هذا تسبب في قتل النبي، خسارة عظيمة للبشرية. أيضا بالنسبة إلى الكذب، الكذب بعض الأحيان يكون نافع، مثل هذا الموقف، إذا جالك قلت أنت لا شوف راح ذاك الصوم، وراح هو أنقذ حياة النبي، هذا كذب لكنه نافع. طبعا مو الواحد يقول أنه مثل ما الناس تقول هذا كذب أبيض، أو لا خلاص إذا كذب نافع أنا أكذب، لا مو هكذا المراد. يعني إيش؟ إذا تزاحم أمرين، تزاحم حفظ النبي، حفظ النبي واجب، والكذب، الكذب قبيح، تزاحم واجب وحرام، يعني إما تقدم هذا أو تقدم هذا. ننظر دائما، هذه قاعدة عامة في التزاحم، تزاحم الواجب والمحرم، ننظر ما هو الأهم عند الشارع. لأن هني عندنا واجب حفظ النبي ومحرم الكذب، وش الواحد يسوي؟ يقدم حفظ النبي فيكذب، أو يقدم ذاك الجانب يصدق ويزول النبي، يقتل النبي؟ نقول له الأهم عند الشرع هو حفظ النبي. طبعا هذا مو لازم بس النبي، حتى المؤمن، حفظ المؤمن، لأن الدماء في الشرع أهم من الأشياء، الدماء أو الأعراض أو الأموال. فإذا استلزم أنه الإنسان يكذب من أجل يحفظ عرض مؤمن أو دم مؤمن أو مال مؤمن، يكذب لأنه صار تزاحم، نقدم ما هو الأهم من هالجهة، مو أنه على حسب مزاجه يروح السوق ويكذب على الناس، يبيع ويشتري ويقول إيه هذا ممتاز، بضاعة ممتازة جديدة اليوم جايبها وهي متعفنة ومن زمان عتيدة. ليش؟ يقول ليش تكذب؟ قال له هذا كذب نافع. طبعا هذا مو صحيح، لأنه ما في تزاحم، مو صحيح. فالمسألة الكذب النافع والضار عند تزاحم الواجب والمحرم.
الكذب النافع بعقلا
شلون؟
هذا اللي يعمل مثلا التاجر ليحسن بضاعته.
اي نعم.
بالكذب.
اي نعم.
عقلا يمكن بعقله هذا الكذب النافع.
لا شك، لا ما نتكلم بالنسبة للعقل، صحيح هو كذب نافع، نافع له وإن كان ضار لغيره، فهو نافع من جهة وضار من جهة ثانية، فهو يصدق عليه أنه نافع له يعني بالنسبة إليه، لكن مو هذا هذا كذب محرم لا شك فيه.
شيخنا لو إنسان مثلا عمل لكن الله ذنب أو شيء، الجواب الثاني سأل عنه سويت الشكل
من أجل مثلا
لو قال له مثلا يكذب،
إذا يستلزم على الضرر على نفسه وماله وعرضه،
لو يحب بس ما يعني يأخذ عن الناس فكرة مثلا أنه
يواجه يجيب توري، يجيب توري يعني من أجل الستر على الناس يعني يجيب توري، يعني مثلا يقولون تصدق أننا نسوي العمل وما قال لنا ما سويه، يقول يعني معقول يعني لو قالوا لك تصدق فذاك يفهم يعني ما سويت، لأنه ما قلت لنا ما سويت. ولهذا حكم بهما يعني حكم بحسن الحسن وقبح القبيح، أو حسن بعض الأفعال وقبح البعض الآخر، من نفى الشرائع إنه ما يعتقد بشريعة، كالملاحدة وحكماء الهند. هؤلاء حكماء الهند والملاحدة لما تقول الكذب زين أو مو زين يقول لك مو زين، الصدق زين أو مو زين يقول لك زين. ليش؟ هذا دليل على أنه الكذب في حد ذاته قبيح، الصدق في حد ذاته حسن، وإلا لو كان اعتماد على الشريعة هؤلاء ما يعتقدوا بشريعة، فشلون تبين لهم ذلك واعتقدوا بذلك صحيح؟ هذا دليل أنه من عقولهم، ولأنهما لو انتفيا عقلا لانتفيا سمعا. هذا الدليل الثاني على أن الحسن ما حسنه العقل للشرع، أنه لو انتفيا، لأن لو انتفيا من طريق العقل ما يمكن ثباتهم من طريق السمع أصلا. لو ما العقل يدل على أن الكذب وهالأشياء قبيحة، من جهة السمع ما يمكن الإثبات. شلون ما يمكن؟ لأنه غاية ما في الأمر إن الله سبحانه، إحنا نقول إيش مثلا؟ الظلم قبيح. ليش؟ نقول العقل دل على ذلك. إذا قلنا لا السمع دل، لأن الله قال إن الظلم قبيح، نقول إذا ما يمكن يثبت لنا إن الظلم قبيح من طريق السمع، ما يمكن. ليش؟ لأن نقول لعله يكذب علينا، لعل الشارع يكذب، لأنه إذا كذب يقول كذبي مو قبيح، لأن الحسن ما حسنه هو والقبيح ما قبحه، يكذب نقول ليش تكذب؟ يقول هذا كذبي زين، كذبي مو قبيح، فأنا أكذب عليكم. في بعض الأحيان أكذب عليكم أقول لك هذا قبيح وهو عندي حسن، أو أقولكم حسنه عندي قبيح، أكذب عليكم وكذبي حسنه. فإذا كيف نعرف أنه هذا عند الشرع حسن أو قبيح؟ لأنه يحتمل يكذب علينا، لأن كذبه مو قبيح عند نفسه، ممكن يقول أنه ترى كذبي مو قبيح.
هذا على
مقالتهم. على مقالتهم نعم. ولأنهما يعني الحسن والقبيح الأفعال لو انتفيا عقلا، انتفى الحسن من جهة العقل والقبح من جهة العقل، لانتفيا سمعا. ليش؟ لأن من جهة السمع ما يمكن تعبيرهم، ما يمكن تقبض شيء منه، لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، لما يكذب علينا هو يكذب فمو قبيح، لأنه هو حسن ويقول حسن لما يسوي العمل، يعني عنده حسن، فإذا الكذب حسن، فلما الكذب حسن من جهته إذا يكذب علينا حسن، فإذا ما نعرفه عنده الشيء اللي قال لنا قبيح عنده قبيح صحيح وصادق فيه أو لا كان يكذب علينا وقال لنا قبيح وهو حسن عنده، فما يتصبح عندنا الآن. أقول لما فرغ من مباحث التوحيد شرع في مباحث العدل، والمراد بالعدل هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح، مثلا فعل القبيح الكذب، والإخلال بالواجب، الإخلال بالواجب أيضا قبيح خلاف العدل. مثل إيش الإخلال بالواجب؟ لأنه الله سبحانه وتعالى أوجب عليه، أوجب على نفسه أن لا يفوته ظلم ظالم، أن يثيب المحسن بإحسانه والمسيء بإساءة، أوجب على نفسه المعنى أن لا يفوته ظلم ظالم، فإذا أوجب على نفسه أخل نقول له يا رب هذا ظالم، يقول ما يخالف هذا قبيح، نقول له هو ينزه الله عن ذلك. ولما توقف ذلك يعني التنزيه على معرفة الحسن والقبح العقليين قدم البحث عنهما، مقدمة في الحسن أو الحسن والقبح العقليين، واعلم أن الفعل ضروري التصور، هذه مقدمة جابة. يقول الأفعال بديهية، تصورنا إلها بديهية، يعني مثل القيام والقعود والأكل والشرب والنطق بأي نوع من أنواع النطق، هذا شيء بديهي، تصور وعلم به بديهي، مو صحيح؟ وهو هذه الأفعال اللي احنا عندنا بديهية ونتصورها ونعلم بها، إما أن يكون يعني الفعل له للفعل وصف زائد على حدوثه أو لا، يعني تارة الفعل يحدث مثل ايش الضرب، تارة بالاضافة الى الضرب اللي حدث في الخارج نصفه بوصف زائد على الحدوث نقول حسن او قبيح، وتارة ما نصف نقول لا حسن ولا قبيح. فجهين شلون الفعل اما ان يكون له وصف زائد نصفه بالحسن نصفه بالقبح زائد على حدوثه على الحدث الخارجي أو لا يكون، والثاني الذي ليس له وصف زائد على حدوثه كحركة الساهي والنائم. يعني الآن واحد ساهي أو نائم وحرك يده وضرب السرض شيء بجنبه كسره، فالحدث ما هو كسر زجاجة، لكن هل كسر الزجاجة نصفها بوصف زائد عليها نقول حسنة قبيحة؟ ما نقول لا حسنة ولا قبيحة. ليش؟ لأنه صدر منه من حيث لا يشعر، كذلك الساهي. والأول الذي له وصف زائد إما أن ينفر العقل من ذلك الزائد، الحدث هو إيش؟ الضرب، هذا الضرب قبيح ينفر العقل منه، الوصف وهو القبح قبح الضرب ينفر العقل منه، وإلا نفس الضرب ما في قبح في حد ذاته، في حد ذاته حدث، إذا إحنا وجهنا الضرب إلى من يستحق صار حسن، إلى من لا يستحق صار قبيح. فإذا الضرب في حد ذاته بعض الأحيان نصف بوصف زائد على حسب المقام، والأول يعني الذي له وصف زائد إما أن ينفر العقل من ذلك الزائد لوصف زائد أو لا ينفر، والأول الذي ينفر العقل منه من الوصف الزائد هو القبيح، والثاني الذي هو الحسن وهو الذي لا ينفر العقل منه. إنما ينفر العقل منه ينقسم إلى خمسة أقسام، إما أن يتساوى فعله وتركه، ما في وصف زائد، يعني عفوا هذا في وصف زائد لكن هذا الوصف الزائد مو قبيح، ما ينفر العقل منه. ما هو الوصف الزائد؟ هو انه مباح. ما هو المباح؟ الذي يتساوى فعله وتركه، مثل شرب الماء، تشرب الماء أو ما تشرب الماء في الحالات العادية مباح لك، أو لا يتساوى، يكون أحد الطرفين الفعل أو الترك أرجح، فإن ترجح تركه الترك أرجح، لكن الترك أرجح إما أنه ما تعمل الطرف الثاني الفعل ممنوع منه فهو المحرم، أو لا يجوز لك أن تفعل الطرف الثاني أن تفعله لكن الترك أرجح وهو المكروه، فإن ترجح تركه فهو إما مع المنع من النقيض، مع المنع ترك ما هو نقيضه الفعل، فترجح الترك مع المنع من الفعل فهو الحرام، وإلا ما في منع من الفعل لكن الترك أرجح فهو المكروه، وإن ترجح فعله الفعل أرجح، فإما مع المنع من تركه تفعل لكن لا تتركه منهي عن تركه فهو الواجب مثل الصلاة تفعل ومنهي عن تركه، أو مع جواز تركه تفعل أرجح الفعل لكن لو بتترك يجوز فهو المندوب أو المستحب، توجهين؟ فإذا هذا الأخير له وصف زائد وهو إما واجب أو محرم أو مكروه أو مندوب أو مباح. إذا تقرر هذا فعلم الآن لما ذكر أن هناك من الأفعال ما تتصف بوصف زائد وهو التنفر اللي ينفر العقل منه أو ما ينفر، إن جي إحنا الآن لما بنتكلم إلى في الحسن والقبح أنهما عقليين أو شرعيين، ما هو الحسن والقبح الذي إحنا نتنازع فيه؟ يقول الحسن والقبح أو الحسن والقبيح لثلاثة معاني، اثنين متفق فيهما، واحد هو اللي محل وقع فيه النزاع. قال إذا تقرر هذا يعني واتضح عندنا فعلم أن الحسن أو الحسن والقبح يقالان على ثلاثة معاني. المعنى الأول كون الشيء صفة كمال، إنه صفة كمال نقول هذا حسن، ولا صفة نقص نقول هذا قبيح، كقولنا العلم حسن لأن العلم صفة كمال، الإنسان الأعلى العالم متصف بصفة أفضل من اللي هو مو متصف بها، أو صفة نقص هذا بالنسبة إلى إيش القبيح، كون الشيء صفة كمال فهو حسن أو صفة نقص فهو قبيح، كقولنا الجهل قبيح فالجهل صفة نقص. هذا معنى الحسن والقبيح وهذا متفق على أنهما عقليين. المعنى الثاني ويجي طبعا، المعنى الثاني كون الشيء ملائما للطابع، إذا كان ملائم للطابع نقول حسن، مو ملائم للطابع نقول قبيح، وهذا حتى احنا في استعمالاتنا، استعمالاتنا واحد يجيب لك نوع من الشراب، نوع من المرطبات مثلا، يقول لك واحد لا تشرب هذا مو زين، يعني مو زين يعني مو حسن، ليش مو زين؟ لأن الإنسان إذا شرب ربما هذا فيه منافع، ربما هو هذا الشراب فيه منافع الإنسان ينتفع منه، يعني منافع بدنية صحية، لكن مو زين يعني طعمه مو زين، الإنسان يشمئز منه، فهذا يسمى قبيح. أو إذا كان لا لذيذ، الواحد يقول إيه هذا زين، هذا مشروب زين مثلا، ليش؟ لأنه الإنسان يتلذذ بشربه ولعله هو مضر في الواقع، لكن يطلق على المستلذ وغيره. كون الشيء ملائما للطابع كالمستلذات هذه حسنة، أو منافيا له منافيا للطابع كالآلام هذه قبيحة. والمعنى الثالث كون الحسن ما يستحق على يستحق على فعله المدح، أو يستحق على فعله المدح عاجلا، يعني الآن الإنسان إذا سوى العمل الناس تمدحه في العاجل، والثواب آجلا ثواب عند الله جل وعلا، هذا يسمى حسن. والقبيح ما يستحق على فعله الذم عاجلا، الناس الذم فاعل هذا الشيء والعقاب آجلا، يقول ولا خلاف في كونهما عقليين بالاعتبارين الأولين. الاعتبار الأول أنه صفة كمال، إحنا ندرك بعقولنا أن هذا صفة كمال أو هذا صفة نقص، ما يحتاج الشرع يقول لنا، وندرك بعقولنا أن هذا ملائم للطبع أو مو ملائم للطبع. يعني الآن مثلا بالنسبة إلى المشروبات اللي الآن الإنسان يتناولها، الشرع قال لنا ترى هذا زين وهذا مو زين، مو الشرع، إحنا أدركناها بأنفسنا. فهما عقليين بالاعتبارين الأولين، وأما بالاعتبار الثالث وهو الذي يستحق فاعله المدح أو الذم فاختلف المتكلمون فيه. فقالت الأشاعرة ليس في العقل ما يدل على الحسن والقبح بهذا المعنى، العقل ما في دلالة، بل الشرع، فما حسنه يعني الشرع فهو الحسن، وما قبحه فهو القبيح. هذا كلام الأشاعرة. وقالت المعتزلة والإمامية في العقل ما يدل على ذلك، فالحسن حسن في نفسه، يعني يقول العقل يدرك أن هذا هو بنفس الذات حسن، يعني حسن ما جاء من الشرع، له نفس حسن، فالعقل أدرك أن هذا حسنه ذاتي وأن هذا قبح ذاتي، والقبيح قبيح في نفسه، يعني قبح ذاتي من ذاته قبيح، سواء حكم الشارع بذلك أو لا. هني الشارع ما له علاقة، الشارع ما يخلي الحسن قبيح والقبيح حسن، ونبهوا على ذلك بوجوه، يعني استدلوا عليه أنه الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل بأدلة. الوجه الأول إن نعلم ضرورة، يعني بالبداهة هذا شيء نتضح إلنا، حسن بعض الأفعال كالصدق النافع والإنصاف والإحسان ورد الوديعة وإنقاذ الهلكة وأمثال ذلك، هذا إحنا بالبداهة ندرك أن هذه حسنة. وقبح بعضا كالكذب الضار والظلم والإساءة الغير المستحقة، يعني الإساءة تسيء لواحد وهو لا يستحق الإساءة، هذا قبيح، أما إذا تسيء له يستحق، مثل الآن مثلا إنسان إذا سرق تقطع يده، قطع يده مو إساءة له، يسأل لكن يستحق بسبب أنه فعل فعلا يستحق به هذا الفعل هذا الجزاء وأمثال ذلك. فهذا شيء إحنا نعلمه بالبديهة، أفعال حسنة وأفعال قبيحة من غير مخالجة شك فيه، ما يعترين شك، ما نشك نقول لا لعله إحنا ما اتضح عندنا، لا هذا شيء ما يجي لنا هالشك، بل نقطع أن هذه قبيحة ونقطع أن هذه حسنة. ولذلك كان هذا الحكم إن هذه قبيحة وهذه حسنة مركوزا في جبلة الإنسان في طبيعته وفي نفسه. فإن إذا قلنا لشخص، يعني يقول الدليل على ذلك الآن واحد عمل فعل، بمجرد يعمل فعل قبيح تشوف أنه يتكتم على نفسه، يقول سويت، يقول لا ما سويت، وإذا سوى فعل حسن يجي يقول أنا سويت كذا، ليش؟ لأنه يدرك أن هذا حسن وهذا قبيح. يقول أيضا مثلا إذا واحد عمل نقول إذا كذبت علينا بنعطيك دينار، وإذا قلت الصدق بنعطيك دينار، وش يختار الواحد؟ الصدق، لأنه الإنسان ليش يكذب؟ لأنه خايف من شيء، لكن لو ما مو خايف إذا كذبت بنعطيك دينار، وإذا صدقت بنعطيك دينار، يقول إذا أصدق. شلون؟ لا نفترض هذا جبلة الإنسان، أي إنسان مو له يعتقد أنه فيه إثم أو ما فيه إثم، لا يعني الأطفال الآن لما تجيب طفل وتقول له انه مثلا انت سويت هالعمل، اذا هو مو زين يقول لك لا ما سويت. من اللي قال ان هذا العمل مو زين؟ قدير ما قال للشرع، وانما هو بطبعه يدرك انه مو زين. بل بعض يعني الناس يجيبوا يقول ازيد من ذلك، الحيوان نفسه، الحيوان يدرك ان هذا شيء مو زين. بعض الافعال يدرك ان شيء مو زين، وبعض الافعال يدرك ان شيء زين. لذلك تلاحظ ان مثلا يجي القط ياخذ لقطعة سمكة او لحم ويهرب بها. ليش يهرب؟ لانه يعرف ان هذا مو عدل. لكن تعال على السفرة وخلي ياكل وقدم له، شوف ياكل قدامك، ما ياخذ ويهرب، لانه يعرف ان هذا مأذون له فيه. يعني بعضهم يتجاوز له القدر. بعد يقول فإن إذا قلنا لشخص إن صدقت فلك دينار وإن كذبت فلك دينار، واستوى الأمران بالنسبة إليه، الصدق والكذب متساويين، فإنه بمجرد عقله، بعقله المجرد بدون عوامل ثانية، يميل إلى الصدق. هذا الوجه الأول في الدليل على أنه العقل هو بنفسه يدرك أن هذا حسن وهذا قبيح. الوجه الثاني أنه لو كان مدرك الحسن والقبح والشرع لا غير، لزم أن لا يتحقق الحسن ولا القبيح بدونه. بدون الشرع ما ندرك لا حسن ولا قبيح، لأنه قال لنا إذا كان هكذا واللازم باطل، فإننا علمنا أن هذا حسن وهذا قبيح بدون الشرع. فالملزوم مثله أنه من الشرع، المدرك هو الشرع، مو صحيح. أما بيان اللزوم شلون يلزم أن لا يتحقق بدونه، فالامتناع تحقق المشروط بدون شرطه ضرورة. إذا كان شرط علمنا بالحسن وبالقبيح الشرع، فإذا ما تحقق من الشرع شيء، علمنا مشروط بإعلام الشرع لنا. إذا الشرع ما علمنا المفروض ما نعلم، لأنه ذات متوقف على هذا. فامتناع تحقق المشروط اللي هو العلم، العلم مشروط بإيش؟ بإعلام الشارع. فالامتناع تحقق المشروط وهو العلم بالحسن والقبح بدون شرطه، بدون إعلام الشارع ضرورة، هذا شيء مسلم بالبديهة يدرك. وأما بيان بطلان اللازم شلون اللازم باطل، قال لو كان مدرك الحسن والقبح والشرع لا غير، لازم أن لا يتحقق بدون الشرع. بدون الشرع ما ندري أن هذا حسن وهذا قبيح، لكن هذا باطل لأننا ندري بدون الشرع. فلأن من لا يعتقد الشرع ولا الواو ساقطة، فلأن من لا يعتقد الشرع ولا يحكم به، لاحظتوها لو ما لاحظت، ولا يحكم بالشرع كالملاحدة وحكماء الهند، هؤلاء ايش؟ يعتقدون حسن بعض الافعال وقبح بعض من غير توقف في ذلك. فلو كان مما يعلم بالشرع، هذا ما عندهم شرع، لما حكم به هؤلاء. مما يدل على أنه هذا مو من الشرع. الوجه الثالث إنه لو انتفى الحسن والقبح العقليان، انتفى الحسن والقبح الشرعيان، واللازم باطل اتفاقا. فكذا الملزم، وهذه شرحناها، وبيان الملازمة بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشرع. إذا كان ايش اسمه الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، اذا الشارع يكذب مو قبيح، لانه اذا قال هذا مو قبيح صار مو قبيح. كيف اذا فعله من باب اولى انه يكون مو قبيح؟ بانتفاء قبح الكذب حينئذ، يعني حينئذ تقولون انه لا يثبت الا من طريق الشرع، فيكون القبيح من الشارع منتفي، ليس بقبيح. إذا العقل لم يحكم بقبحه على قولكم، إن العقل ما حكم بقبح الكذب، وهو يعني والشارع لم يحكم بقبح كذب نفسه، ما قال إذا أنا كذبت هذا كذب قبيح، ما قال، فإذا هو حسن. وإذا انتفى قبح الكذب منه انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا. فإذا أخبرنا أنه العادل حسن ما نثق في كلامه، لن يمكن يكذب علينا. انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسنه وقبح ما يخبرنا بقبحه، لأنه لعله كاذب، لأن كذبه ليس بقبيح عند نفسه، فيمكن صدور الكذب منا. المبحث الثاني في بيان أن العبد مختار في جميع أفعاله. يقول أنه هل العبد في جميع الأفعال الإنسان مختار أو مجبور؟ طبعا بعض المذاهب مثل الأشاعرة قالوا له مجبور، لأن الله هو خالق فعله. والطائفة المحقة مع المعتزلة والزيدية ذهبوا إلى أن الإنسان مو مجبور على أفعاله. قال المبحث الثاني في أن فاعلون بالاختيار، إحنا أفعالنا نفعلها باختيارنا، والضرورة قاضية بذلك، يعني البداهة ببداهة العقل نحكم أنه إحنا أفعالنا اختيارية. ليش؟ قال الفرق الضروري البديهي بين سقوط الإنسان من سطح، لما الآن إنسان يجي يمشي وهو ما يدري ويقع من فوق السطح إلى الأرض، هذا فعل من أفعاله، أو لا ينزل من السلم، يقول في فرق بين الفعلين. ما هو الفرق؟ أن الأول ما يملك الامتناع، لما رمى نفسه من فوق في الهواء بعد ما يملك نفسه أنه يرجع روحه، ولما صار قريب من الأرض بين السماء والأرض هذا بعد ما يمكن ما يملك أنه يرجع للسطح. أما بالنسبة إلى الذي نزل من على السلم يملك أنه ينزل لتحت ويملك أنه يرجع لفوق. فإذا إيش الفرق بين الفعلين؟ ليش هذا يملك وهذا ما يملك؟ لأن هذا اختياري وهذا غير اختياري، ففي فرق بين الفعلين، والضرورة قاضية بذلك، أن إحنا فاعلين بالاختيار. من الفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطح ونزوله منه على الدرج، في فرق بين الفعلين، مو صحيح؟ فإذا في فرق بين فعلين، أفعالنا من أي نحو؟ من أي نوع؟ من النوع الاختياري اللي هو يملك فيه الفعل ويملك فيه الترك، مثل النزول من على الدرج، مو مثل القسم الثاني اللي هو السقوط من على السطح. وإلا لو كان أفعالنا مو اختيارية لم تنع تكليفنا بشيء، كان الله ما يكلفنا. يقول صلي وأنا ما أملك، ما أقدر، ما عندي اختيار، فشلون يكلفني؟ فلا أصيام. فإذا ما صليت لأنه أنا ما أملك أقدر أصلي، فإذا ما يقدر، ما في عصيان، وأيضا ما في إثابة لأن ما في إطاعة. فإذا كان أنا غصبا عني بأصلي، فهني بعد لأنه مو مختار في أفعالي، فهني بعد هذا ما صدر باختياري، فما أستحق ثواب ولا أستحق مدح. ولقبح أن يخلق الفعل فينا ثم يعذبنا عليه، وإلا لم تنع ولا قبح أحسن، ولقبح أن يخلق الفعل فينا. الله يخلق الفعل عندنا، يخلق مثلا فينا فعل إيش؟ الزنا. فإذا حصل منا الزنا ثم يعذبنا عليه، يعذبني يقول أنه ليش تزني؟ زين أنت اللي خلقت الفعل عندي وأنت اللي جبرتني عليه، مو باختياري، فهذا قبيح من الله ما يمكن صدوره، لكان ظالما، والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم.
هو مشاف
شلون؟
هو مشاف
شلون يعني؟
هو
عندك أحسن، يعني ما له اختيار. وللسمع أيضا دليل آخر أنه استمع من طريق الآيات مثل الآيات اللي نشوفها نسب الأفعال إلنا إحنا ما نسبها إلى الله. مثلا إن يتبعون إلا الظن هم يتبعون حتى يغيروا ما بأنفسهم هم يغيروا وهكذا فنسب الأفعال إلى الناس. أقول ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تابعه إلى أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى. طبعا احنا نقول انه واقع بقدرة الله بقدر من الله يعني مو احنا لما انا اقول ابغى اسوي فعل يعني غصبا عن الله اسويه لا وانما الله بقدرته يعني هو اذن لي يعني ما منعني لكن لو اراد ان يمنعني لمنعني الله مو ما يجبر مو مكروه مو مغلوب لكن يقول وانه لا فعل للعبد اصلا هذا الفعل مو من العبد وإنما من الله. الزنا من الله، الصلاة من الله، لكن هذا يستلزم عليه محذور. إذا كان هذا من الله مو من العبد شلون الله يثيبه وشلون الله يعاقبه؟ الأشعري قال هالمعنى لكن أتبعه أرادوا يعدلوا كلامه والكلامه مو معقول فأرادوا يعدلوا فإيش قالوا؟ بعضهم يقول لا الفعل من وين؟ من الله لكن العبد له الكسب. وش معنى الكسب؟ يعني الكسب الوصف بكونه طائعا والوصف بكونه عاصيا. يعني الآن مثلا إحنا نصور المسألة هالشكل نمسك رجال واحد نجبر على الصلاة فالفعل من إحنا وهو له الكسب نقول أنت ممتاز لأنه صليت نتيجة الفعل نتيجة له ثم نأخذه نجبر على الزنا فلما يزني نقول انت مخش واحد ليش لان زنيت فنتيجة الفعل هذه تسمى الكسب فهذه من العبد كونه اللي عصمن بالنتيجة العبد والنتيجة اللي اطاع العبد. وقال بعض الأشعرية ان ذات الفعل من الله والعبد له الكسب. وش معنى الكسب؟ قال وفسر الكسب بأنه كون الفعل طاعة للعبد أنه يصير مطيع أو معصية للعبد لأنه عاصي ولا فعل هو من الله. وقال بعضهم يقول شو هذا الكسب ما يصير إذا هو مجبور بعد خلاص ما يسبق عليه أنه مطيع ولا يسبق عليه أنه عاصي. قال لا ممكن نرجع كلام الأشعري ترقيع أحسن من هذا نقول إيش؟ نقول أن العبد عزم على الطاعة لما عزم على الطاعة الله جبر على الطاعة وذاك عزم على المعصية فالله جبر على المعصية. فإذا ليش هذا يمدح ويثاب؟ لا بالعزم بالعزم على الطاعة مو بنفس فعل قال فعل من الله. وليش هذا يعاقب ويذم؟ لأن عزم على المعصية بالعزم. وقال بعضهم معناه أن الفعل أن العبد إذا صمم العزم على الشيء عزم على الطاعة أو المعصية خلق الله تعالى الفعل عقيبه عقيبها العزم. لكن هنا يجي نفس الكلام نقول العزم فعل العزم نفس العزم فعل فهذا من اللي خلقه الله بعد لو ما خلقه الله من الله أو من العبد؟ فإذا قالوا من العبد نقول كما أن هذا من العبد العزم باختياره عزم ذاك بعد باختياره. وإن قلتم من الله نقول إذن هذا العزم ليش خلق العزم عند هذا على الطاعة وذاك على المعصية؟ تقول مسبوق بعزم. الآن ننقل كلام للعزم يلزم التسلسل أو الدور. وقال في المعتزلة والزيدية والإمامية إن الأفعال الصادرة من العبد وصفاتها، يعني كون هل إيش اسمه، أن هذا واجب أو هذا محرم أو هذا طاعة أو هذا معصية، والكسب الذي ذكروه بعد كونه طاعة أو معصية، كلها واقعة بقدرة العبد واختياره. لكن طبعا القدرة التي هي من عند الله لا شك، يعني الله سبحانه وتعالى يعني مثل صورة مثل إيش، مثل الله أعطى واحد سكين فأعطاه قدرة، قال أريدك أن تصرفها في الطاعة، فهذا باختيار العبد، ترى يصرفها في ذبح أضحية الحج وإطعام المساكين والمؤمنين، وترى في يذبح المؤمنين مو هي إطعام المؤمنين. وإنه ليس بمجبور، العبد مو مجبور على فعله على الطاعة أو المعصية، بل له أن يفعل وله أن لا يفعل، وهو الحق. لوجه، لأدلة. الوجه الأول، إن نجد تفرقة ضرورية بين صدور الفعل منا تابعا للقصد والداعي. إذا كان إحنا قاصدين وعندنا داعي لأنه يحصل هالفعل منا، كالنزول من السطح على الدرج، هذا نوع من الفعل. وأيضا في فرق بينه وبين صدور الفعل لا كذلك، لا عن قصد ولا عن داعي، السقوط منه.
السلام
عليكم. السلام. سقوط الإنسان من وين؟ من على السطح، إما مع القهر، واحد قهر إنسان حتى قهر إنسان حتى سقط من على السطح، أو مع الغفلة، هو يمشي ما يدري في الظلام ووقع من أعلى إلى أسفل. فإنا نقدر على الترك، يقول في فرق بين الفعلين، ما هو الفرق؟ فإنا نقدر على الترك في الأول، النزول من على الدرج نقدر على الترك، واحد يوقف ولا ينزل، يظل واقف على الدرج، ممكن وممكن يرجع يصعد. دون الثاني، أما الثاني الإنسان ما يملك الترك، بما أنه في الهواء لازم يقع بعد على الأرض، ولو كانت الأفعال ليست منا لكانت على وتيرة واحدة من غير فرق، لو كان مو باختيارنا كان كلها على نسق واحد، ما نملك الترك، ما نشوف نفسنا لو صادر من الفعل بدون إرادتنا. لكن الفرق حاصل، احنا نفرق بين أفعالنا، مما يدل على أن في أفعال باختيارنا وبقدرتنا وفي أفعال مو باختيارنا، فيكون منا، يكون فتكون الأفعال منا، وهو المطلوب أن الأفعال منا مو من الله. الوجه الثاني، لو لم يكن العبد موجدا لأفعاله لم تنع تكليفه. إذا ما كان العبد هو اللي يفعل الأفعال باختياره، إذا تكليفه محال ممتنع، ما يمكن الله يكلفه. وإلا لو كان الله يكلفه مع ذلك وهو لا يملك أفعاله، لزم التكليف بما لا يطاق. يقول لي صلي، زين وانت تجبرني وانا اصلي، شلون تقول لي صلي؟ تكلفني بشيء لا اطيقه. تقول لي لا تزني وانت تجبرني ازني، شلون اذا تكلفني بما لا اطيق؟ لان ما اقدر اعارض قدرتك. وانما قلنا ذلك انه يلزم التكليف بما لا يطاق، لانه حينئذ، لان العبد حينئذ يعني حين كونه مجبورا على أفعاله، غير قادر على ما كلف به، غير قادر على الإتيان بالصلاة لأنه مجبور على تركها، وغير قادر على ترك الزنا لأنه مجبور على فعل الزنا، فلو كلف لكان تكليفا بما لا يطاق، لأنه تكليف بغير المقدور، الذي لا يطاق يعني غير المقدور، وهو باطل بالإجماع. بالإجماع أن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يمكن يكلف الله إنسان وهو بفعل لا يطيقه. وإذا لم يكن مكلفا زين، فإذا يبطل التكليف، مو مكلف، فإذا مو مكلف لم يكن عاصيا بالمخالفة. يقول لا تزني وهو مو مكلف، لأن قلنا إذا كان مجبور، وحتى لو تقول لا تزني مو مكلف لأن مجبور، ما في تكليف. فلو خالف وزنى ما يكون عاصي لأنه مو مكلف. العصيان والإطاعة متى يأتي؟ إذا كان في تكليف. لكنه عاص بالإجماع، بالإجماع إذا زنى عاصي، إذا ترك الصلاة ترك الواجب عاصي. فإذا كان كذلك إذا تدخل المقدمة الأولى وهو إيش؟ لو لم يكن العبد موجدا لأفعاله لم تنع تكليفه، فإذا امتنع تكليفه امتنع أن يكون عاصي. فإذا امتنع أن يكون عاصي خالفنا ما هو مجمع عليه أنه عاصي. فإذا لابد أن نقول أن العبد ليس موجد له، أن العبد هو الموجد لأفعاله. الوجه الثالث أنه لو لم يكن العبد قادرا موجدا لفعله لكان الله أظلم الظالمين. إذا كان العبد مو هو اللي يوجد الأفعال بل الله يوجد الأفعال لكان الله أظلم الظالمين. شلون؟ قال وبيان ذلك أن الفعل القبيح مثل الزنا مثلا إذا كان صادرا منه تعالى، لأن نقول الأفعال صادرة من الله مو من العبد، العبد مجبور عليها. فإذا الفعل صادر من الله استحالت معاقبة العبد عليه، استحالت على الله أن يعاقب العبد، محال ما يمكن. ليش؟ لأنه لم يفعله، العبد ما فعل، الله هو اللي فعل. تقوله لكنه تعالى يعاقبه اتفاقا، بالاتفاق إذا الإنسان فعل معصية الله يعاقبه، مو صحيح؟ فإذا كان كذلك فيكون ظالما. ليش؟ لأنه ليس هو الذي فعله، يعني الله فعل الفعل ويعاقب غيره على الفعل. لأن أنت تقول الفعل الزنا من الله مو من العبد، زين. فإذا مو من الله مو من العبد من الله، المفروض ما يعاقب العبد. فإذا يعاقبه إذن هني الله يفعل الفعل ويعاقب غيره عليه فهو ظالم. بل ليش قال أظلم الظالمين؟ لأن هذا بس هذا في عدة أنواع من الظلم. أولا نسبة القبيح إلى العبد، إذا كان القبيح من الله الله ينسب القبيح للعبد، يقول ليش تزني؟ أنت زنيت، بينما هو اللي فعل فأجبره على الزنا. الشيء الثاني عقابه بأشد أنواع العقاب، لأنه إن الله شديد العقاب، شديد العقاب وعذابه أليم، هذا ظن ثاني. وهذا الظلم بعد لا ينقطع ولا ينتهي، لأنه يقول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. فبالإضافة إلى أنه نسب إليه القبيح عذبه، هذا شيء ثاني. بالإضافة إلى أن عذب جعله مخلدا في العذاب فيكون أظلم الظالمين، لأنه ما فعله العذب على زعمهم. الوجه الرابع الكتاب العزيز الذي هو فرقان، يعني يفرق بين الحق والباطل، مشحون، مشحون خبر للكتاب. الكتاب العزيز مشحون بإضافة الفعل إلى العبد، بنسبة العبد الفعل إلى أنه صدر من العبد مو من الله، وأنه واقع بمشيئته، أن الفعل واقع بمشيئة العبد واختياره، كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. نسب الكتاب إلى من؟ إلى العبد، إلى الناس، إلى هؤلاء. إن يتبعون إلا الظن، نسب أنهم يتبعون، مو أحد جبرهم على الاتباع، حتى يغيروا ما بينهم يغيروا، أيضا نسب التغيير إليهم. من يعمل سوءا يجزبه، نسب العمل عمل السوء إليهم، من يعمل هو. كل امرئ بما كسب، كلمة كسب، نسب الكسب إليه، كسب هو فعل هو، جزاء بما كانوا يعملون، يعني يعملون هم مو غيرهم يعمل، إلى غير ذلك. يعني آيات كثيرة ما شاء الله. وكذلك آيات الوعد، يعني آيات الوعد يعني الله يعد فيها بالخير هذا الوعد، والوعيد الذي يتوعد فيه بالشر بالعذاب. فالوعد إنما يكون على إيش؟ إذا فعل حسنا يعده بأنه إيش؟ يثيبه. والوعيد على إيش؟ إذا فعل سيئا يتوعده بالعقاب. والذنب الله ذمنا في القرآن باعتبار أنه نسب إليهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، نسب الإيمان إليهم ثم الكفر. والمدح، مدحنا مثلا بالنسبة إلى مدح المهاجرين، مدح الأنصار، مدح أهل البيت عليهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير، يطعمونهم بأنفسهم. ففي عبارة في آيات المدح، آيات الذم، آيات الوعد، آيات الوعيد، كلها نسب الأفعال إلى الخلق مو إليه، وهي أكثر من أن تخصى. إن شاء الله متضح.
في آيات بعد شيخنا المقابل تنسب الفعل
لله، مثل
وما رميت إذا ميت ولكن الله
رمي، طبعا يعني أنه مو أنت السبب الكامل، طبعا هي نفس الفعل من الله بالفعل. الفعل هو من الله، لكن ما هو الفعل من الله؟ لأنه كما ورد في الخبر أنه النبي صلى الله عليه وآله لما طلع وأخذ قبضة من التراب فرماها في وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه، فما شافوا. فهنا عدم الرؤية من من الله، يعني وما رميت يعني وما كان أثر الرمي الذي أحدثته من الله، منك بل من الله. أثر الرمي أنه ما شافوا، فبالفعل أثر الرمي من الله مو من النبي صلى الله عليه وآله. شلون الرمي من النبي وأثره من الله، لكن ليش عبر بالأثر؟ باعتبار أنه هو المراد بالرمي هو الأثر، هو المقصود، مو المقصود أن النبي يرمي بس وجوههم، المقصود أنه يعميهم. يقول هل الأعمى اللي حصل من الرمي هذا من الله؟ وهني طبعا في البلاغة يطلقون السبب ويريدون المسبب أو المسبب ويريدون السبب، فهنا أطلق السبب الرمي وأراد المسبب وهو العمى، فيعني عماهم ليس منك وإنما هو من الله
بفعل من الله،
بفعل من الله معجز. نعم من الله.
في آيات إطلاع الإنسان من الله،
يضل من يشاء ويهدي من يشاء. طبعا هني في فيها أقوال، هذه يضل من يشاء لنفسه الضلال ويهدي من يشاء لنفسه الهداية. إيش معنى من يشاء لنفسه الهداية ومن يشاء لنفسه الضلال؟ يعني إذا إنسان هو يريد هو يتبع طريق الضلال الله يضله. إيش معنى يضله؟ يعني ما يجيب له طريق الهداية، يعني يمنعه من الألطاف، يعني ما يسر للناس تسبب هدايته. ليش؟ لأن هو يريد لنفسه الضلال. فإذا يريد لنفسه الضلال ليش يسر للناس لهدايته؟ لأن حتى لو يسر للناس للهداية ما بيهتدي، لأنه أراد لنفسه الضلال. وإلا الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء لكافة الخلق، فإذا أرسلهم من أجل إيش؟ هداية كافة الخلق. لكن ليش ناس يضلهم؟ طبعا مو أنه ما أرسلهم النبي، مو ما منعهم من هداية النبي، هداهم النبي، لكن هم استحبوا الضلالة على الهدى، فلما استحبوا ذلك الله منعهم الألطاف الثانية اللي قد يعطيها إلى الناس العاديين اللي تسبب هدايتهم.